الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا يزال الكلام موصولا عند الحافظ ابن حجر في نخبة نزهته على نخبته فيما يتعلق بتقسيم الحديث باعتبار وصوله إلينا. ولا بد أن تعلم أن الكتب سواء كانت مختصرة أو متوسطة أو مطولة، من العناية بها العناية بتقاسيم أصحابها، يعني ما يذكرونه من التقاسيم، وأنهم يقصدون إلى هذا. والحافظ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يعني من له اطلاع بكتب المصطلح المختصر والمتوسط والمطول، يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فتح عليه فتحا مبينا فيما نحسبه، والله حسيبه في هذا المتن على اختصاره وفي هذا الشرح أيضا على اختصاره. فذكر من الأنواع في الحديث ما يفوق 100 نوع. وتعلمون أن ابن الصلاح وأن غيره ممن جاء بعده لم يبلغوا هذه المنزلة، ومذكور هذا في الفوائد في دراسة درس المعهد في التعليق على النخبة. والوقوف عليه سهل في قضية أنه فات كثير ممن أراد أن يقسم الحديث، ولكنه فاته بعض الأنواع لم يصل إليها. ومما تستفيده من التقسيم أن الحافظ رحمه الله تعالى لما قسم الخبر باعتبار وصوله إلينا رتبه باعتبار القوة، فبدأ بالمتواتر ويقصد بالمتواتر ما صح، ولذلك فإنه لا يحتاج إلى النظر في أسانيده والبحث عن رواته، لأن من الحديث ما يكون في طرق أسانيده كثرة، ولكنها كما قال غير واحد من الحفاظ والذي علق في ذهني كلمة المعلم، أن الحديث الذي يكثر نقلته وليس من أهل الضبط والإتقان لا يزيده إلا ضعفا ووهنا. فبدأ بالمتواتر، ثم بدأ بما هو دونه وهو المشهور، وضبطه لنا بأنه ما رواه أكثر من 3 ما لم يبلغ حد التواتر، ثم نزل إلى من 3 فما فوق على ما اصطلح عليه الحافظ، وهذا مذكور فيما سبق. ثم عقب بعد ذلك بالعزيز، هو ما رواه 2 في أقل طبقة من طبقات إسناده. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا وثمرته هي المتابعة، كما سيأتي معنا عندما سيذكر الحافظ رحمه الله تعالى مبحث الاعتبار، بمعنى أن الحديث إذا جاء من أكثر من طريق في جهة المدار، مدار الحديث، رواه إذا تصورنا مسألة 2 عن 2 عن 2، أو رواه 2 ثم اشتهر، فالحكم بأنه عزيز يدل على أن الراوي هذا لم ينفرد بهذا الحديث، فله متابع عليه. وقضية المتابعة هي من أكثر العلوم التي عني بها أئمة الحديث، وإذا قرأت فقط في سفر الإسلام وأعظم دفاتره وهو البخاري رأيت أنه يقول تابعه فلان تابعه فلان، ويعتني بقضية المتابعة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرجوا من تبعة التفرد، لأن الأصل في الحديث الفرد الذي عبر عنه بالغريب أو الغالب فيه أنه من الضعف، هذا يعني قول أكثر أئمة الحديث. وليس معنى هذا أن الثقة الإمام المعتبر إذا انفرد بحديث يكون ضعيفا، لا، لما نتكلم عن الغرائب، عن الغرائب التي ينفرد بها من لا يحتمل تعديله التفرد هذا. وهذا المبحث من أهم مباحث علوم المصطلح، بل إذا قلت بأنه لا يبعد عن زيادة الثقة لأنه واحد من مباحث أو لأنها واحدة من مباحثه، يعني من مباحث التفرد زيادة الثقة، لأن التفرد قد يكون تفردا بحديث كامل، والتفرد قد يكون بشيء منه، وهو ما يسمى زيادة الثقة. زيادة الثقة هي نوع من التفرد. فمبحث الغرائب ومبحث التفرد في علم الحديث في علم المصطلح من أهم المباحث التي اعتنى بها أئمة الإسلام، بل كان يعرف سعة علم الحافظ بمعرفته بأن هذا الحديث قد انفرد به فلان، فلا يبحثون في الغالب بعده، كما سيأتي في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله من اعتنى بهذا الآن، ويتكلم على الغريب لأنه منفرد به راول. نعيد الموضع.
قال والرابع هو ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند.
هذه القاعدة عند الأئمة أنه يطلق الغريب على كل تفرد في أي طبقة من طبقاته، فيقولون هذا حديث غريب باعتبار النظر إلى التفرد. فإذا قالوا حديث غريب فإنهم يعنون به أن الراوي تفرد به، ثم بعد ذلك ينظرون في هذا التفرد أين وقع، وهو ما سيبحثه الحافظ ابن حجر بعد ذلك من أجل القسمة. نعم.
قال على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي.
نعم، يعني على ما سيقسم عليه هذا النوع من الحديث وهو الغريب. وقل غريب ما روى راو فقط، والفرد فاصل بينها باعد بينها البيقوني في أبيات، والفرد ما قيدته بثقتي. هنا الحافظ ابن حجر يريد أن يقسم لنا الغريب إلى كم ينقسم؟ يقول إلى مطلق وإلى نسبي، لكن سماه فردا كما سينبه على هذا، فيسمى الفرد المطلق ويسمى الفرد النسبي. نعم.
وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول هو المتواتر أحد.
هذا تتميم القسمة من أجل أن ينتهي منها، كأنه أعطاك حكما كليا. كلها يعني كل الأنواع المتقدمة التي هي أربعة: متواتر ثم مشهور ثم عزيز ثم غريب، ما حكمها؟ أحد. الثلاثة الأخير ما عدا الأول أحد، ما عدا الأول خرج الأول المتواتر، فالباقي أحد، فالمشهور والعزيز والغريب أحد. نعم.
قال ويقال لكل منها خبر واحد،
يعني قال هذا خبر واحد بمعنى أنه يصدق على المشهور ويصدق على العزيز ويصدق على الغريب أنه خبر واحد من جهة الاصطلاح، لا أن راويه واحد، ولكن يعنون به اسم الجنس الذي هو أحد. فالقسمة الكلية إذن أن نقسم الحديث من حيث وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر وأحد، ثم نقسم الأحد خارطة ذهنية، ثم نقسم الأحد يعني نجعل قسم الحديث من اعتبار وصوله إلينا، فنقول متواتر أحد. المتواتر قد يقسمونه إلى لفظي ومعنوي، لكن هذا قليل من الجهة لأنه يرجع إلى قسم واحد. ثم يقولون الأحد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو المشهور وتعرفه تحته في قالب أو في مربع تعرفه لأنه ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ثم تجعل خريطة للنوع الثاني وهو العزيز، وتجعل له قالبا ثم تقول وهو ما رواه اثنان، ثم تجعل القالب الثالث وهو الغريب وهو من فرد به راو في أي طبقة من طبقات السند، ثم تجعل تحت الجميع قاعدة كلية تقول لهذه الآحاد، تقول في هذه الآحاد والحكم في هذا النوع أو في هذا الفن للأقل. بمعنى أنه إذا جاء الحديث عند التابعين عن ثلاثة، ثم عند أتباع التابعين عن ثلاثة، ثم عن أتباع أتباعهم عن أربعة، ثم انحصر الحديث في واحد، فالحديث هنا غريب، وهكذا تعكس إذا كان عزيزا أو كان مشهورا. نعم.
هذا الخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد،
هذا في أصل اللغة ما يرويه شخص واحد، لكن الذي اصطلحتم عليه أنتم المشهور والعزيز والغريب. نعم.
وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر،
هذا يخرج الثلاثة الأنواع، ما لم يجمع حد، فإذا جمع حد التواتر هو المتواتر، يبقى معنا كما كررنا المشهور والعزيز والغريب. هذا ما فائدته؟ لا تقول بأن يعني كما قد يظن البعض عندما يحكم الأئمة على حديث بأنه فرد أو بأنه غريب أو يهربون من حديث فلان، كما سيأتي معنا كما قال شعبة في حديث العزرمي، قال من حسنها فررت، بمعنى أنها حديث غرائب، أو تتعرف على أن بعض الكتب لا تجمع إلا هذا النوع من الحديث كما سيأتي في كلام الحافظ ونزيد عليه ما لم يذكره، فهذا فن عظيم جدا، وهي أنك تنظر إلى المتابعات والشواهد، خصوصا المتابعات، وهي الفن الذي أغرق فيه أئمة السلف، حتى قال علي بن المديني رحمه الله الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. نعم.
قالوا فيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجمع ما هو ما يجب العمل به عند الجمهور.
المقبول في الآحاد وهو ما يوجب العمل به عند الجمهور. ما المراد بالجمهور؟ جمهور المتأخرين، والغالب أنهم الجمهور من المتكلمين، وما عدا غلاة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة، وإلا فإن هذا إجماع من أئمة السلف في جهة العمل. نحن الآن نناقش الحافظ ابن حجر في أنه يوجب العمل عند
الجمهور،
العمل عند الجمهور، بل العمل عند سائر الأمة، عند سائر الأمة، خلال ما الغلا من المتكلمين ممن اشترط التواتر في نقل الشرائع ليس في العقائد، وقضية العمل هذه آكد في الإجماع من قضية إفادة العلم كما سيأتي معنا. فالعمل إذا نظرت في كلام الأئمة يعني يتفقون من أتباع المذاهب من الأصوليين وغير الأصوليين على أنه يوجب العمل، وإنما قل الخلاف أو وجد الخلاف إذا اعتبرنا به وأدخلنا الأصوليين وأدخلنا من دخل معهم ممن ينتسب إلى حديث أو سنة، كما سننبه على كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الموضع بأنه يرجع في كل فن لأهله، وأنهم مجمعون على أن حديث الآحاد وخصوصا الذي احتفت به القرائن يوجب العلم والعمل. هذه يعني من المواضع التي ينبغي أن يتنبه لها في النزهة. نعم.
قالوا فيها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به.
لم يرجح. نعم. يعني المقبول الذي يوجب العمل، بمعنى أنه يكون كما سيأتي في تقسيماته إما أن يكون صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، فهذا النوع هو المقبول، هذا النوع هو المقبول، والمردود ما عدا هذا.
في توقف الاستدلال إلا على البحث عن أحوال رواتها دون الأول،
دون الأول الذي هو المتواتر،
هو المتواتر.
نعم.
فكله مقبول لا لإفادته القطع بصدق مخبره،
لإفادته
القطع بصدق مخبره بخلاف غيره، بخلاف غيره من أخبار الآحاد
الذي هو نوع المقبول، بمعنى أنه صدق عليه اسم الصحيح أو اسم الحسن أو المقبول. نعم.
لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأن إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل،
ثبوت صدق الناقل يقصد به توفر شروط الصحة في الحديث، شروط القبول كما سيأتي تعريفه. نعم.
أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل.
كذب الناقل من حيث العموم، إنما عبر بأعلى ما فيه وهو الموضوع، إلا فقد يرد ما هو أقل من هذا. نعم.
أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق المخبر صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. والثاني يغلب
تعميم هذا في كل حديث روي بهذه الصفة ليس بصحيح كما مر معنا وكما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله تعالى احتاط لنفسه في هذا، لأننا عندما كما ذكرت لكم من قبل عندما نقرأ في صحيح الإمام البخاري أو في صحيح الإمام مسلم أو في الأحاديث التي علت أسانيدها مثل موطأ الإمام مالك فيقول حدثني نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر من أعلى أسانيد الدنيا، أو سالم عن أبيه ابن عمر، مثل هذا الحديث ولا معترض عليه من الأمة، ما الذي يحدث لقارئه أو لسامعه أو للمسلم إلا العلم بصدق هذا المخبر وبأنه لم يقع عليه فيه أي وهم، وهذا واضح. نعم.
قال في الأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.
اللي هو المردود. نعم.
والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري في القرائن على المقطع.
ما يفيد
العلم النظري بالقرائن على المختار.
بالقرائن على المختار. على المختار هذه كلمة إذا رأيتها في كتب أهل العلم فإنها مشعرة بوجود الخلاف، وأن هناك تخير في القولين، وهذا محل نقاش ونظر في هذا الموضع من كلام الحافظ رحمه الله تعالى مع القيود التي قيدها. أعدها.
قال وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
بالقرائن يعني بمصاحبة القرائن على المختار. فهو يقول بأن حديث الأحاد هنا إذا احتفت به القرائن ففيه تخير من جهة هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم، وهذا خلاف ما عليه السلف، وهذا القول قول محدث في كتب الأصول وكتب المصطلح، والذي قرره أئمة الحديث وأئمة السلف وأفصحوا عنه، ومن أجل من أفصح عنه أبو المظفر السمعاني رحمه الله في كتاب الانتصار لأهل الحديث وفي كتاب قواطع الأدلة، بأن الإجماع منعقد على أن حديث الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم، وأن القول بأنه لا يفيد العلم قول المعتزلة والقدرية والأشعرية وأهل الكلام، وسماه تشغيبا منهم. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى أودع هذا فيما يتعلق بشبهات الجهمية والمتكلمين، وشيخ الإسلام حكى إجماع أئمة الحديث في كتابه مقدمة أصول التفسير على أن هذا النوع من الآحاد مفيد للعلم، وأنه يرجع في كل فن إلى أهله، يشير والله أعلم، وإن لم يشر فهذا ينبغي أن يكون صريحا، أن الذين نسبوا القول إلى الجمهور أو إلى من ينتسب إلى العلم منهم إنما أخذه من كتب الأصول التي زعزعوا فيها قضية النقل في مسألة الخبر. تنتبه لهذا. والنقول عن أئمة السلف في هذا الباب كثيرة جدا، فيما يتعلق بمسألة الآحاد المحتف بالقرائن، مع أن الرواية الثانية أيضا عن الإمام أحمد وانتصر له طائفة من الأئمة أن حديث الآحاد مطلقا مفيد للعلم. وذكرت لكم قول الصنعاني وهو مما أفدته من شيخنا مقبل رحمه الله لما سألته عن هذه المسألة، وهو أن في مثل هذا الباب ربما تكون المسألة وجدانية، بمعنى أنه قد يقع للمخبر بسبب وجود الخبر والمخبر به أو وقوعه في كتاب معين من العلم ما لا يفيد غيره، وهذه مسألة يعني مع أن فيها ما فيها مما قرره الصنعاني، لأننا نرجع المسألة إلى المعيار الشخصي، فإذا أفاده العلم فهذا وجدانه، وإن لم يفده العلم فلنا أن نعذره، هذا غلط لأنه مخالف لإجماع الأئمة. لكن مع هذا وقعت الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن حديث الآحاد يفيد العلم مطلقا، وهذا مبحوث في كثير من الكتب المطولة لا نطيل فيه. نعم
يفيد العلم النظري، يعني فضلنا يفيد
العلم أو لا يفيد العلم، لكن سيبين ما المراد بالعلم النظري وهو الواقع على نظر واستدلال، وهذا أيضا وأحسنت في تذكيرنا به يعني مما يضعف هذا القول، لأن الذين تأهلوا للنظر في الأحاديث وجمع طرقها والوصول إلى أنها تفيد العلم بالقرائن لا يعدون بالأصابع في كل زمان ومكان، فلا يقع العلم بهذه الأحاديث إلا لهم، وهو أيضا مما يعني يضعف قضية القول بأن أحاديث الصحيحين متلقى بالقبول، لأنك إما أن تقول بأن هذه الأحاديث الآحاد كما سينبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني قوله يعتبر نوعا ما من أعدل الأقوال التي في كتب المصطلح، إن كان قول ابن الصلاح أقوى منه في مقدمة المشهورة بالمقدمة في علوم الحديث فيما يتعلق بإفادة حديث الآحاد العلم. لكن إذا قلنا بأن حديث الآحاد وقيدناه بالمحتف بالقرائن ثم زدنا قيدا بمن تأهل للنظر هو الذي يفيد العلم، هذا مضعف للأخبار.
قال خلافا لمن أبى ذلك،
خلافا لمن أبى ذلك، ولا ينبغي أن يلتفت إليه لأنه مخالف للإجماع، وهذه المسألة ينبغي أن يكون فيها السلفي قويا في هذا العصر ولا نضعف، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة لما ذكر مسألة اللفظ والقول بخلق القرآن. لماذا؟ لأننا رأينا أن كثيرين ممن ينتسبون إلى العلم والسنة يعني يضعفون في هذا الباب بسبب ما يرونه من كثرة النقل في كتب الأصول وكتب المصطلح إلى أن هذا قول الجمهور، وهذا القول لم يكن معروفا، إنما كان الأئمة يعني مثلما فعل الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة يقيمون الحجج على قضية قبول الخبر الآحاد لأنها انتشرت بعض الأقوال للمعتزلة وللمتكلمين في مثل هذه الأبواب. نعم.
قال وقد يقع بها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي.
لا والله ليس بلفظي بل عليه حقائق كما بينا قبل قليل.
لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا،
وهذا يعني كما قلت لكم لو قلنا بأنه يحصل العلم النظري، ما هو عندنا العلم قسمان، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي يقع للإنسان ضرورة في نفسه حتى لا يستطيع أن يدفع، والعلم النظري هو العلم الذي يترتب على نظر واستدلال، وهذا النظر وهذا الاستدلال في علم الحديث ليس ذهنيا كما قد يقع في بعض كتب الأصول أو غيرها من الكتب، هنا لا، هذا النظر والاستدلال يقع على جمع الطرق والنظر في أسانيد أصحابها وتراجمهم، نظر ليس بالنظر السهل، فنقول بأنه محتف بالقرائن. ثم سيذكر لنا الحافظ ما هي القرائن، التي يحتف بها الخبر حتى يكون يفيد العلم. يعني سيأتي نعم كلام عليه. أنا
قال لأنه من جود إطلاق العلم قيده بكونه نظريا هو الحاصل وهو الحاصل عن الاستدلال.
الحاصل عن الاستدلال يستدل نعم.
ومن أبى إطلاق خص لفظ العلم بالتواتر.
بمعنى من أبى خص العلم بالتواتر بمعنى أنه لا يفيد العلم من الحديث إلا ما كان متواترا.
وبعده عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها.
مسألة الترجيح هذه مسألة زائدة على مسألة ما يفيده هذا الخبر وما يقع عليه الناتج في حياة المخبر. نعم.
والخبر المحتف بالقرائن أنواع.
هذا الآن سيدخل لنا في القرائن.
لماذا
لم
يتكلم عن
مسألة
العمل؟
هو يفيد العمل بعدين انتقل إلى العلم. بدأ بالعمل ثم رجع إلى العلم. نعم.
قال منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما.
الآن هو ذكر لنا أن العلم النظري أن الحديث الآحاد المحتف بالقرائن يعني الذي صاحبته القرائن الباء للمصاحبة تمام يفيد العلم النظري. الآن سيضرب لك بعض الأمثلة على ما يقال بأنه قرينة موجبة قرينة احتفت بخبر الآحاد أوجبت أن يفيد العلم. نعم ما هي؟
ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر.
يعني إذا بلغ التواتر فلا مزية للصحيحين عن غيرهما فإنه يشركهما غيرهما. لكن المزية للصحيحين هنا فيما إذا كان الحديث أحادا وليس لأنه في الصحيحين عندهم عندما يعللون ليس لأنه في الصحيحين لا ولكن يعللون بأن الأمة تلقتهما بالقبول. نعم.
قال فإنه احتفت به قرائن منها
الذي خرجه الشيخان. مجرد إخراج الشيخين عندهم وهو حديث آحاد لا يفيد العلم ولكن أيضا هو قرينة واحتفت بهذه القرينة قرائن. ما هي؟
جلالتهما في هذا الشأن
جلالة البخاري ومسلم في هذا الشأن وهذا شيء لا ينازع فيه من ينتسب إلى علم أو إسلام خلافا للرافضة والخوارج. نعم.
وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما
لا تميزهما في التصنيف ولا تميزهما أيضا في إفراد الصحيح ولكن تميزهما في التمييز وإلا فقد وقع في موطأ الإمام مالك قبلهما وفي مسند الإمام أحمد قبلهما وفي كثير في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أحاديث صحيحة لكن هما امتازا بالتمييز ميز الصحيح عن غيره. نعم.
وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول
يعني أن العلماء تلقوا الكتابين بالقبول وإنما اختلفوا في مسألة التقديم كما هو الخلاف بين المشارقة والمغاربة مع أبي علي مع المشارقة والمغاربة وأبي علي النيسابوري معهم لأنه مشرقي ولذلك يفرد بالذكر قال المغاربة ومعهم أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم والمشارقة فالمشارقة يقدمون البخاري كما سيذكر الحافظ والمغاربة يقدمون مسلم لكن هما في التقدم في الأمة على السواء من جهة التلقي بالقبول. نعم.
قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر
وتوسع بعضهم فجعله قرينة حتى للحديث الضعيف لأنه يفيد العلم أو يفيد الصحة كما هي طريقة الحافظ أبي عمر بن عبد البر لما ذكر حديث لا يمس القرآن إلا طاهر وحديث وغيرها من الأحاديث. نعم.
قال إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين
وهي الأحرف اليسيرة التي انتقدت على البخاري وانتقدت على مسلم والانتقاد على مسلم أقل والانتقاد على البخاري من جهتين من جهة الرجال ومن جهة الأحاديث أقل من انتقد على مسلم رحم الله الجميع.
وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين
يعني مدلوليه هنا انتقل من قضية النوع الأول هو الذي اعتنى به الحفاظ، حفاظه الحديث كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني ومن تكلم في الأحاديث التي في الصحيحين ممن انتقدوه، وأشهرها كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. إلا أن الحافظ بن حجر أضاف طريقة مقحمة على أهل الحديث وهي النظر في مسألة المتون. الإسناد طريق المتن، وقضية التعارض لا يلزم منها الضعف، قد يكون التعارض موجب من جهة النسخ أو من جهة التخصيص. فهو يقول هنا المدلول، معنى أن الحديث صحيح لكن مدلوله فيه إشكال، فيه نوع من التعارض، سيعقد هذا في آخر الكتاب. نعم.
قال وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح،
حيث لا ترجيح بينهما لأننا لم نتمكن من الجمع بين هذه الروايات من جهة المدلول. ويمثلون لهذا مثلا، سيأتي معنا في آخر الكتاب حديث ميمونة، لما حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح ميمونة وهو محرم على سبيل المثال، وحديث خلق السماوات والأرض، أحرف لم يتمكنوا فيها من الجمع فيحملونها على مثل هذا المحمل. نعم.
استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.
نعم. هذا مسألة يعني مع كونها فيها ما فيها من النظر فإنها راجعة إلى واحد في النظر، نشرحها، مع ما فيها من النظر فإنها راجعة إلى واحد في النظر. بمعنى إيش؟ يعني هذا التعارض لا يقع لكل أحد. مسألة النظر، نظر المجتهد هو الذي يرى أن هذا أن هذين الحديثين مثلا متعارضان، ففيها ما فيها في نفس الوقت. نعم.
قال وما أدى ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.
تسليم صحته وتلقيه بالقبول وإفادته للعلم، وهذا الحمد لله يعني نوعا ما خفف العبارات التي قبل في مسألة حكاية الإجماع. نعم.
قال فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه،
يعني الذي احتفظ بالقراءة، معنى هناك يقول بأنه قول الجمهور لكن يقصد فيه فيما لم يحتف بالقراءة العمل به، لكن هنا إذا احتف بالقراءة اتفقوا على وجوب العمل به، نقول اتفقوا على وجوب العمل وعلى وجوب العلم. نعم.
وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان،
ولو لم يخرجه الشيخان أو يخرجه الشيخان.
قال فلم يوقف للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة.
إلى نفس الصحة لا شك أنهما أصح كتابين عند أهل الإسلام، البخاري ومسلم.
وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي،
إنما خصه لأنه ليس من أهل الشأن، فهو أصولي أكثر منه محدث رحم الله الجميع. وإلا فقد حكيت لكم حكاية أبي المظفر السمعاني وحكاية غيره الإجماع على هذا الأمر، وإنما يرجع في كل فن إلى أهله. نعم.
ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي.
أبو عبد الله الحميدي شيخ البخاري مسلم، وهذا القول كما قلنا قول مجمع عليه، وتخصيص بعض أهل العلم به دون بعض يضعف الإجماع. ثم معي. نعم.
أبو الفضل بن طاهر وغيرهما
من أئمة الحديث. نعم.
ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح.
نعم. أصح الصحيح يعني راجعها للأول. نعم.
ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. ومن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي.
حافظ ابن حجر رحمه الله، منصور البغدادي هذا من رأس الأشاعرة، صاحب كتاب الفرق بين الفرق. لكن يعني مثل هذه الطريقة إن كان نقل قول هؤلاء المخالفين مما يؤيد الحق فهي مسلك سلكه العلماء، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه سلك هذا المسلك في كتاب الحموية رحمه الله، وبين فيه أنه قصد إلى نقل ما يوافقون فيه أهل الحق. نعم.
والاستعاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما.
الرسل الأشاعرة. نعم.
وهنا المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين.
نعم.
حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل.
يعني أهل. المسلسل هذا قرينة أخرى غير قرينة الصحيحين. كيف جابها؟
قالوا منها.
ومنها.
المشهور الثاني.
ومنها المشهور الثاني، هذا القرينة الثانية، القرينة الثانية وانتهينا منها قبل قليل. والقرينة الثالثة ما هو؟ التسلسل بالأئمة الذي مثلت لكم أكثر من مرة عليه. نعم.
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المسلمين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك عن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه.
يعني كأن الحافظ رحمه الله تعالى يريد أن يجعله عزيزا حتى يفيد العلم، وهذا ليس بلازم. مجرد التسلسل بالأئمة وإن كان في المفردات ما لم ينقدح أو يقدح فيه بشيء فإنه مفيد للعلم. هذا قول الإمام أحمد في أقل ما نقوله فيما نستمسك به، وفيما نستمسك به أيضا من هؤلاء الأئمة الكبار الحفاظ. الإمام مالك كان من طريقته في التحديث أنه إذا شك في الحديث تركه، وهذا أيضا جاء عن الصفار رحمه الله تعالى، مسلم الصفار، فإنه كان إذا شك في الحديث تركه. بل أعجب من هذا ما رواه البخاري من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السفر قطعة من عذاب. جاء عن مالك أنه قال: لما يسألني هؤلاء عن حديث السفر قطعة من عذاب؟ ذكر البلد التي ينتسبون إليها وهو حديثه، فقالوا: لم يحدث به عن سمي إلا الحديث البخاري ومسلم، قالوا: لم يحدث به عن سمي إلا أنت، قال: لو علمت ما حدثت به. هذا ذكروا لما يتكلمون على الغرائب والأفراد. فمثل هذا إذا كان الإمام مالك إذا شك في الحديث تركه، ومثل مسلم بن عفان الصفار، عفان بن مسلم الصفار، هذا من المشهور عن هذين الإمامين، وجاء عن جمع من الأئمة أيضا. لكن حتى هذا الحديث عندما رواه الإمام مالك من طريق سمي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له قال هو يحدث الناس، قال: يسألوني عن هذا الحديث وهو حديثهم، قالوا: ما حدث به عن سمي إلا أنت، قال: لو علمت ما حدثت به. نعم. واصل بعد.
هذا فإن
نبغانا موقف. نبغانا موقف ونخلص القرآن. يلا.
القرآن هذه.
تمام. لا باقي شيء ما أظن ما عاد ذكر قرآن ثاني.
هذه
بس هذا القرآن هذا.
فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أجل.
هذا هو الذي ينبغي أن يعني يعض عليه. كثرة لو روت كثرة من أمثال يعني من طعن فيها أو اتهم بالضعف أو كذا في مثل هذه الأسانيد التي يعني ينتقيها البخاري ومسلم حتى من أصحاب مالك رحمهم الله. كلام في هذا سيطول، ما نريد نجعل المصطلح كله في النزهة.
قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شفاه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة.
لا شك في هذا، من حيث القوة ازداد قوة، لكن أن يكون شرطا. وأنا لا ننظر إلى حديث مالك إلا إذا تبعه عليه غيره وحتى يفيدنا العلم، لا لا ليس بصحيح. والإمام الشافعي رحمه الله ذكر هذا في الرسالة، ذكر أنه إذا روى الحديث رجل ثم رجل ثم يعني يعطيه هذا شيء من القوة في نفس المخبر. نعم.
وبعد ما يخشى عليه من السهو، وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم.
لا بس خلاص أحسن نقف على هذا.